أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حرم على الإنسان قتل نفسه كما حرم عليه قتل غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واهب الحياة والمتصرف فيها وحده سبحانه وتعالى. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم للمسلمين بعد نبيهم أئمة وقادة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. إن حفظ الدين والأنفس وحماية الأعراض والحفاظ على العقل والنسل من مقاصد هذا الدين، من مقاصد هذا الدين القويم، ومن الجوانب الرئيسية التي رعاها أيما رعاية واعتنى بها غاية العناية، صيانة للأمة وحفاظا على الأفراد وعلى المجتمعات من أخطار الجرائم المدمرة، وعنوان صلاح أي أمة بل ودليل سعادتها واستقرارها إنما هو برعاية أبنائها لهذا الجانب العظيم، وهو حفظ الأنفس وحمايتها. فمقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم. فحفظ الأنفس وحمايتها ضرورة دينية ومصلحة شرعية وفطرة سوية وطبيعية بشرية وغريزة إنسانية، ودماء المسلمين عند الله تبارك وتعالى مكرمة محترمة مصونة ومحرمة، لا يحل سفكها ولا يجوز انتهاكها إلا بحق شرعي. جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة، عنوان حلقة هذا اليوم من برنامجنا الجواب الشافي. لكن قبل البدء بهذه الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وكذلك المحاضر بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياك الله.
وكذلك حيا الله مستمعينا الكرام الذين شاركونا في الاستماع لهذه الحلقة المباركة، ويمكنهم المشاركة في هذه الحلقة بالاتصال أو بالسؤال على أرقام هواتف الإذاعة 2822 653، أو الرقم الثاني 2822 652، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 0599734424. نبدأ وبركة الله عز وجل. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل. ولو بدأنا ابتداء، لو حدثتنا في البداية عن تكريم الإسلام للنفس البشرية ومكانة هذه النفس عند الله تبارك وتعالى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم لقاه وبعد. بلغ من تعظيم الله تعالى للنفس البشرية أن خلق الله جل وعلا آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وكرمه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة، بل جعل الإنسان محور الكون كله، فخلق لنا ما في الأرض جميعا، أباح لنا منها ما كان نافعا طيبا، سخره لنا لنفعنا، وحرم علينا منها ما كان خبيثا مؤذيا. وحرم الله تعالى على الإنسان الاعتداء على أخيه الإنسان، وحرم عليه القتل بغير حق، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما حرم النيل من عرض الإنسان أو إيذائه، وجعل من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، فقال سبحانه جل وعلا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بل إن الله جل وعلا قد جعل الخلود في النار واستحقاق الغضب الإلهي سببه القتل العمد العدوان، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل إن حرمة النفس البشرية هي عند الله تعالى أشد حرمة من حرمة بيته العتيق الذي هو أول المساجد التي وضعت للناس في الأرض، لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق.
ما شاء الله، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. شيخ الفاضل، يعني الله تبارك وتعالى أنزل الإنسان لهدفين اثنين: عبادته سبحانه وتعالى، وكذلك تعمير الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالقتل ابتداء يعني من المحرمات أو من الخطوط الحمراء التي جعلها الله تبارك وتعالى أمام الإنسان إلا بحقها. السؤال: قتل النفس المعصومة بغير حق، ما موقعه في الإسلام وما حكم الشرع فيه؟
قتل النفس بغير حق حرام شرعا، بل كبيرة من الكبائر.
نعم،
بل موبقة من أكبر الكبائر. ولذلك صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. والحديث عند الشيخين، عند البخاري ومسلم.
نعم.
فقالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. بل ذكر الطبري في تفسيره بسنده عن سالم بن أبي الجعد قال: واسمع لهذه القصة العجيبة التي توضح كيف كان فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه المسألة، وكيف كان فقههم فيها. قال سالم بن أبي الجعد: كنا عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعدما كف بصره، فأتاه رجل فناداه: يا ابن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا، أي قتله عمدا بغير وجه حق؟ فقال له عبد الله بن عباس: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال له الرجل: يا ابن عباس، أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فقال عبد الله بن عباس: ثكلته أمه، وأنى له التوبة والهدى، فوالذي نفسي بيده، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله، أي القاتل، تشخب أوداجه دما، أي تتفجر، في قبل عرش الرحمن، أي مقابلا لعرش الله جل وعلا.
نعم.
يلزم قاتله بيده الأخرى يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. يكمل عبد الله بن عباس محذرا من هذه الجريمة النكراء يقول: والذي نفس عبد الله بيده، لقد أنزلت هذه الآية، فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في خطورة الدماء والقتل الخطأ قوله: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء.
الله.
جاء في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت:
بين الناس.
نعم.
أما بين الله الصلاة.
نعم، هذه مسألة ذكرها أهل العلم.
نعم.
أول حق من حقوق الله تعالى يحاسب عليه العبد عند ربه الصلاة، وأول حق من حقوق العباد يقضى فيه يوم القيامة الدماء. ومعلوم أن الصلاة عمود الدين، وهي العلامة الفارقة بين المؤمنين والكافرين،
العمود الفقري. نعم.
بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب العبد به من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فانظر كيف قرن الله تعالى الدماء بالصلاة، وجعل الحساب على الصلاة هو أول الحسابات فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا.
نعم.
وجعل الحساب على الدماء هو أول ما يقضى به بين الخلائق فيما اتصل بحقوقهم، نسأل الله السلامة. يروي أبو داود في تجريم هذه الجريمة البشعة، جريمة قتل النفس البشرية بغير حق، يروي الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: لا يزال المؤمن معنقا. المعنق هو خفيف الظهر سريع السير، والمراد هنا أي المسرع في طاعته الذي يوفقه الله تعالى للعبادة. أول: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أعيا وانقطع، انقطع عن العبادة. جاء في رواية أخرى عند البخاري رحمه الله في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. شيخ الفضل، يعني تفضلت قبل قليل بعقوبة القاتل العمد، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. السؤال: عقوبة واحدة من هذه العقوبات قاسمة، فلما في هذه الآية الله تبارك وتعالى توعد القاتل العمد بأربع عقوبات وكلها يعني عظيمة جدا؟
إن القاتل العمد، نسأل الله السلامة،
اللهم
لم يرتكب جريمة واحدة حتى يعاقب عليها بعقوبة واحدة.
نعم.
وإنما ارتكب جريمة مركبة من عدة جرائم، ذلك أن الله جل وعلا هو واهب الحياة وهو المتصرف فيها، فهو المحيي والمميت. ولذلك كان المعتدي على النفس البشرية معتديا على ربوبية الله تعالى وعلى سلطانه، فوجب أن يحاسبه الله تعالى حسابا عسيرا على ذلك. هذه النقطة. النقطة الثانية: إن الله تعالى لما خلق النفس البشرية أو لما خلق الإنسان خلقه ليحيا وليعبد الله في الأرض، فهذا المجرم الذي يقدم على هذه الجريمة النكراء بغير وجه حق يقطع على هذا العبد حياته التي ينبغي أن يملأها بما أمره الله به من عبادة وعمارة في الأرض.
نعم.
وهذه جريمة ثانية. ثم إن الله تعالى هو الذي أمرنا بالحفاظ على هذه النفوس، فإذا خالفنا أمر الله تعالى وعصينا أمره علمنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد نطقت بأن من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. نسأل الله السلامة.
اللهم أمين. شيخنا الفاضل، يعني عقوبة من قتل نفسا بغير حق، السؤال: هل هي عقوبة دنيوية أم عقوبة أخروية؟
قاتل النفس بغير وجه حق ظلما وعدوانا له عقوبتان. عقوبة أخروية عند الجبار جل وعلا هي أشد العقوبات وهي أشنعها، وتتضمن العذاب الشديد في نار جهنم، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين.
كما تتضمن استحقاق اللعنة والغضب، نسأل الله العافية. وقد دل على ذلك ما سبق ذكره من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، فكيف إذا أضيف إليها قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي الشرك أو القتل أو الزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يعني ليس إثما واحدا وإنما هي آثام
مضاعفة
وهي آثام وآثام مضاعفة فاستوجبت عقوبات مضاعفة مركبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
حتى في قراءة حمزة فيه
مهانا
دليل على التشديد في العقوبة
نعم وكذلك في عند حفص قالوا والمد فيه هنا لتفيد الغمس لأنه سيغمس في نار جهنم غمسا نسأل الله السلام
اللهم آمين شيخنا الفاضل يعني يقول الله
طبعا هذه بالمناسبة هي العقوبة الدنيوية فقط
نعم.
الأخروية فقط أما العقوبة الدنيوية فهي حاضرة ثابتة إذ قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وكتب هنا بمعنى فرض فالله جل وعلا جعل القصاص فرضا مكتوبا علينا أمر بأن يقتل القاتل الذي قتل الإنسان عدوانا وأن يسقى من الكأس التي سقى منها أخاه بغير وجه حق بل ختم الله الآية بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
وهذا ما كنت أريد أن أسأله الشيخ الفاضل قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ماذا يترتب على ترك القصاص وإهماله
إن ترك القصاص وإهماله مما يفتح على الناس باب شر في معاشهم بانتشار الفتنة والهرج وهذا الأثر الدنيوي وسأتحدث الآن أختم بالحديث عن الأثر الأخروي وهو أشد يفتح على الناس باب شر في معاشهم ودنياهم بانتشار الفتنة والهرج والقتل وعدم الأمن على النفوس والأموال وضياع نعمة الأمن التي جعلها الله تعالى نعمة للمؤمنين الطائعين الذين يلزمون أمر الله جل وعلا ويجتنبون نهيه ومن مناهي الله تبارك وتعالى قربان هذه النفس المؤمنة والاعتداء عليها ومن أوامر الله جل وعلا القصاص من كل من اعتدى على بنيان الرب تبارك وتعالى ولذلك لو رأيت إن هؤلاء القتلة والمجرمين إذا لم يتم الضرب على أيديهم والاقتصاص منهم فإن الناس نسأل الله السلامة سيفقدون ما عاشوا من نعمة الأمن واقعا في قطاع غزة والذي ما عاشه الناس في هذا القطاع بهذه الصورة من الأمن إلا بعد أن تم تطهير القطاع من فرق الموت وزعران الميليشيات المسلحة الذين كانوا يعيثون في القطاع فسادا يقتلون النفس بل يقتلون الناس على الهوية واللحية ويعتدون على الآمنين في بيوتهم ينتهكون حرماتهم ويستبيحون أعراضهم والعياذ بالله فكيف إذا قلنا إن ترك القصاص وإهماله وعدم محاسبة هؤلاء المجرمين القتلة هو سبب من أسباب استجلاب غضب الجبار ذلك أننا نترك أمره ونعتدي على حد من حدوده والقصاص حكم شرعي واجب التنفيذ في حق من كان قادرا عليه فإنه مأمور بتطبيقه على من استحقه ومخالفة ذلك معصية لله وإعراض عن ذكر الله تعالى وتعاليم دينه
فتح الله عليك شيخ الفاضل يعني التوبة إلى الله تبارك وتعالى هل تسقط العقوبة عن المجرم بعد ثبوتها في حقه كما حدث مع قاتل 99 نفسا
بداية قصة قاتل 900 نفس
نعم أول 100 نفس
نعم هي من شرع من قبلنا
وليس
نعم
من شرع
فيستفاد منها أن الله تعالى يغفر لعباده ذنوبهم ولو كانت ملء البحر حتى ولو كانت قتلا لكن ما استقر عليه الأمر بالاتفاق بل بإجماع علماء المسلمين أن التوبة النصوح المتضمنة لترك الذنب وندم القلب هذه هي التوبة الصادقة والعزم على عدم العودة إلى المعصية هذه التوبة تسقط عن العاصي العقوبة الأخروية المتمثلة في العذاب الأليم والغضب واللعن الموجب للخلود في النار والعياذ بالله،
وهي حق الله.
نعم. فالتوبة عن هذه الجريمة بعد اقترافها ومقارفتها تسقط العقوبة الأخروية. أما العقوبة الدنيوية المتمثلة في القصاص فإنها لا تسقط بالتوبة لأنها حق مسلم.
لكن لو عفى ولي الدم.
نعم، وحق المسلم يسقط بالأداء أو الإبراء فقط. ولذلك أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن التوبة لا تسقط القصاص عن العبد في الدنيا، وإنما يسقط القصاص عن القاتل إذا عفى ولي الدم صراحة، لقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وبالمناسبة قول الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فيه إشارة إلى ما كان في شرائع السابقين والسالفين من الأمم، فإن العفو عن القاتل كان حراما وممنوعا في شريعة بني إسرائيل، فجاءت شريعة الإسلام مخففة على الناس هذا الحكم، مبينة أن القصاص هو حق من حقوق العباد، يجوز للعبد أن يصالح عليه وأن يعفو فيه إلى آخر ذلك، بل هو حق يقبل الشفاعة.
جيد. سؤال آخر شيخ من فضل، يعني الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية ترفع عقيرتها ووتيرتها في كل مرة مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وتستنكر القصاص وإعدام العملاء والجواسيس وأكابر المجرمين الخطرين والقتلة وغير ذلك، فما قولك في هذا الأمر؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. إن انتكاس فطرة أصحاب تلك الجمعيات والمؤسسات هو الذي جعل ميزانهم مقلوبا، فتراهم يدافعون عن المجرمين والقتلة ولا يأخذون في الحسبان أولئك المظلومين والمقهورين الذين قتلوا ظلما وسلبت حياتهم بغير وجه حق، ويتم أطفالهم ورملت نساؤهم وثكلت أمهاتهم وحزن عليهم أحبابهم بغير وجه حق وغير وجه عدل. هؤلاء الناس، وهذه عادة بالمناسبة كل المنظمات الدولية لو رأيت، لا يحركون ساكنا للمظلومين ولا المقهورين، في قلوبهم مرض، هذا المرض هو الذي يجعلهم يتباكون على الظالمين والمجرمين والقتلة، ولو كانوا صادقين في دعواهم
لتكلموا عند أثناء الجريمة في حق
صدق
المظلومين.
صدق.
نعم.
لظهر الحرص على حق الإنسان، ولسمعنا أصواتهم بالتنديد فيما يجري لأهل غزة على أرض غزة على سبيل المثال، وما يتعرضون له من حصار آثم يقتلهم قتلا بطيئا بمنع الدواء والطعام والغذاء لمدة زادت عن 10 سنين. فهؤلاء الناس إنما يرفعون أصواتهم النشاز بمثل هذه الأقوال لأن فطرتهم منكوسة. بالمناسبة أكثر الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان هي جمعيات مدعومة من إلا ما رحم ربي، حتى لا نظلم الجمعيات الشريفة منها. هذه الجمعيات التي تنادي بمثل هذه العقوبات هي جمعيات تتلقى أموالا مشبوهة، الهدف من هذه الأموال إفساد دين الناس ومعاشهم، ولا يكون ذلك إلا بمثل هذه المواقف، نسأل الله السلام.
اللهم آمين. شيخنا، فيما يتعلق بالقصاص من القاتل في الدنيا، هل هو عقوبة له فقط أم يكفر عنه ذنب القتل يوم القيامة، وبالتالي يكون القصاص لصالحه أكثر من أن يكون يعني عقوبة غير ذلك؟
جزاك الله خيرا. هذه من المسائل التي تغيب عن الناس بالمناسبة في هذا الوقت، إذ يظنون بأن القصاص الهدف منه التشفي فقط وقتل القاتل وإعدامه وأن نسقيه من نفس الكأس التي سقى منها أخاه، مع أن الشريعة الإسلامية بينت، وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة بالمناسبة، أن الحدود والقصاص والعقوبات في الإسلام تجمع بين جانب الزجر والجبر معا، فهي زواجر وجوابر. معنى كونها من الزواجر، نبدأ بها، إن المراد منها
الردع.
نعم، ردع الجاني عن العودة للجريمة مرة أخرى، وردع ضعاف النفوس ممن في قلوبهم مرض أن يقارفوا مثل ما اقترف الجاني.
هذه في غير القتل.
في القتل وفي غيره.
أنا قصدي أنه في القتل لا تكون يعني راضي عليه صاحب الجريمة.
نعم، وإنما تردع
غيره.
نعم تردع نعم غيره.
نعم.
فكل عقوبة في الإسلام المقصد منها تحقيق الردع الخاص والردع العام.
جيد.
الزجر الخاص والزجر العام. الزجر الخاص هو زجر الجاني عن العودة لما فعل، ومعلوم أن القاتل إذا قتلناه فلن يعود لما فعل. والردع العام نزجر ضعاف النفوس من أن يقارفوا مثل ما اقترف هذا المجرم الآثم. لكن هل تقف العقوبة في الإسلام عند هذا الحد؟ لا، بل إن العقوبات في الإسلام كما أنها من الزواجر فهي كذلك من الجوابر، بمعنى أن الحدود والقصاص والعقوبات كفارات لأصحابها تطهرهم من ذنوبهم عند الله تعالى. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا سقطت عنه العقوبة يوم القيامة. وهذه مهمة، فمن ابتلي وضعفت نفسه فقتل ثم راجع نفسه وجزع من القصاص عليه أن لا يجزع، عليه أن يعلم بأن القصاص منه هو تطهير لنفسه من عقاب الآخرة، وعقاب الآخرة أشد وأنكى من عقاب الدنيا. إن عقاب الدنيا يزول بمجرد زهوق الروح، لكن عقاب الآخرة هو عقاب في دار لا موت فيها، فالخالد في جهنم خالد فيها، والخالد في الجنة خالد فيها. نسأل الله تعالى يجعلنا من أهل السعادة.
وهذا بدليل ماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب توبة نصوحة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد. فلما أقيم عليه الحد يعني تكلم فيه بعض الصحابة، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها،
رضي الله عنه.
نعم.
بل أزيدك من الشعر بيتا، ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بايعوني، واستمع لهذا الحديث الغريب، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف.
نعم.
فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. حديث صحيح.
كفارة له.
نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والحديث عند البخاري. بل في حديث آخر في سنن الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم في المستدرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. انظر. بل جاء في حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله تعالى كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. فهؤلاء القتلة إقامة القصاص عليهم، وقتلهم قصاصا هو فقط ليس لزجرهم عن القتل، هو لزجرهم ولزجر ضعاف النفوس أن يقتفوا أثرهم وأن ينحوا نحوهم وأن يأخذوا بمثل ما فعلوا، فيكون عليهم نسأل الله السلامة وزر الجريمة التي ارتكبوها ووزر كل من قلدهم وتبعهم فيها. ألم ترى أن الله تعالى جعل على ولد آدم الأول الذي قتل أخاه ظلما كفلا ووزرا من كل ذنب تقتل على الأرض من بعده، لأنه هو الذي سن هذه السنة السيئة لما تقبل من أخيه ولم يتقبل منه فقال له لا أقتلنك. ولذلك هذه العقوبة، عقوبة القصاص، تطهير كامل للمجتمع.
نعم.
ترى أنها تزجر الجاني عن العودة للقتل مرة أخرى، ذلك أنه سيقتل. ثانيا تزجر ضعاف النفوس ومرضى القلوب والفسقة والفجرة الذين يتربصون بالناس الدوائر ويريدون قتلهم فيرعون ويخافون ويخافون ذلك أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المؤمن والتقي والعفيف هو الذي إذا ذكرته بالله تذكر، ولكن الفاسق يحتاج إلى عصا سلطان تسوقه إلى الحق سوقا وتنهره نعم وتنهره عن الظلم نهرا. يضاف إلى ذلك بأن عقوبة القصاص فيها فائدة لطيفة يغفل عنها الناس، أنها تكفر عن القاتل ذنبه. وقد سمعنا الآيات التي تبين بأن الله تعالى قد غضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أي عذابا شديدا، أي عذابا أليما، عذابا لا تطيقه النفوس. فليسارع لأن يصفي حسابه مع نفسه حتى تبرد جلدته يوم القيامة، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. شيخنا الفاضل، يعني في واقعنا في قطاع غزة بعض من يتحدث باسم الشريعة والدين يعتبر غياب سلطان الحاكم أي الرئيس على وجه التحديد شبهة تسقط القصاص، لأن الحدود تدرأ بالشبهات وتنادي بأن إعدام القتلة هو نوع من إقامة الحدود قبل توفير احتياجات الناس في ثوبها الأدنى على الأقل، فما ردك في ذلك؟
واسمح لي أن أطيل على هذه الشبهة الطويلة.
خذ راحتك، تفضل.
أكرمك الله. هذه الشبهة على طولها التي ذكرتها في الحقيقة هي شبهة واهية لا يطرحها إلا من كان في قلبه مرض ممن لا حظ له من العلم. يعني لا يمكن أن تقع هذه الشبهة إلا في قلب من اجتمع عليه الجهل والهوى، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين.
فالقصاص حكم شرعي، هذه قاعدة فرضه الله تعالى في كتابه، ولا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله تعالى بدعوى مخالفة نصوص القانون. وما دمنا قادرين على تنفيذ هذه العقوبة فإن تنفيذها واجب علينا، خاصة وإذا ترتب على تركها مفاسد عظيمة لا يمكن تداركها ولا علاجها حال وقوعها. ثم إن الرئيس، رئيس السلطة المنتهية ولايته، قد ارتكب من المخالفات ما يوجب خلعه ومنعه من التصرف في مصائرنا، بل والحجر عليه في تصرفاته، فهو الذي فرط في أرض فلسطين واعترف بالغاصبين وشارك في خسار المستضعفين، بل وساهم في التنسيق الأمني في ملاحقة المقاومين، بل وأمر بقطع رواتب الموظفين والعاملين على أرض غزة، وكل هذا من الجرائم التي ليست فيها مصلحة للمسلم. وتصرف الحاكم على الرعية كما نص العلماء منوط بالمصلحة، فإن تصرف الحاكم الذي لا مصلحة فيه للعباد تصرف باطل آثم ينبغي أن ينقض ولا يجوز أن يمضي على الأرض. فكيف إذا كان هذا التصرف يريد أن يمنع أحكاما شرعية تترتب عليها مصالح العباد على هذه الأرض اليوم؟ نعم، تركها فيه مفاسد.
نعم.
اليوم في قطاع غزة مسألة القصاص مصالح الناس وأمنهم فيها على المحك.
نعم.
لأن إعدام القتلة بعد استيفاء كل حقوقهم وإثبات الجرائم في حقهم إثباتا لا يتطرق إليه شك ولا احتمال، إعدامهم هو الذي يضمن عودة الأمن والأمان واستقرار حال الناس. يضاف إلى ذلك حتى أرد على هذه الشبهة ردا متكاملا، إن قطاع غزة ليس خاليا من سلطان كما يدعي هؤلاء السفهاء. المؤسسات التنفيذية والقضائية والرقابية لا زالت قائمة فيك، المجلس التشريعي مثلا والنيابة وغيرها، ولا زالت تعمل وتتابع واجباتها رغم الحصار الخانق الذي نعيش، بل وانعدام الموارد والإمكانيات ونحو ذلك. هذه المؤسسات القائمة التي هي ذات سلطان عندنا في قطاع غزة، يعني هو الذي يتحدث يقول غياب السلطان، ما في حكومة إلى آخره، هذه المؤسسات هي التي تمثل السلطان.
نعم.
شرعا عندنا مؤسسات قضائية تحكم وتتحرى، عندنا مؤسسات مؤسسات تنفيذية كالشرطة وغيرها والداخلية، وعندنا مؤسسات رقابية تراقب على هذا العمل. فهذه المؤسسات مؤتمنة على أرواح الناس وأمنهم، وتصرفها علينا منوط بالمصلحة، ويجب عليها شرعا القيام بما أنيط بها من المهام على اختلافها، ومن ذلك تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن جهات الاختصاص. أما الادعاء بأن إعدام القتلة هو نوع من إقامة الحدود التي لا ينبغي الإقدام عليها قبل توفير حاجات الناس في ثوبها الأدنى، فهذا مردود بأن هناك فرقا بين القصاص وسائر الحدود الشرعية.
نعم.
معلوم أن سائر الحدود الشرعية كجلد الزاني أو رجمه وجلد شارب الخمر ونحو ذلك إنما وجب حقا لله تعالى، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، ثم إن حقوق الله تعالى لا تقام في موطن الجهاد ولا عند المخمصة أو عدم القدرة على توفير الحلال، فقد صح من حديث بشر بن أرطأة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو، أي الأيدي في السرقة.
نعم.
معلوم أن السرقة يترتب عليها حقان، حق الله وحق العبد. قال العلماء: حق العبد يتمثل في وجوب رد المسروق إليه، وحق الله يتمثل في وجوب قطع يد السارق. إذن قطع يد السارق هي حق لله أم للعبد؟
لله.
حق لله، لكن قتل القاتل حق للعبد. ألا ترى أن العلماء اتفقوا على أن السارق إذا رفع أمره إلى الإمام فإن العفو عنه لا يجوز، لأن حقوق الله تعالى لا تجوز الشفاعة فيها ولا العفو عنها ولا المصالحة عليها. وكلنا يعلم حديث أسامة رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتشفع في المرأة المخزومية التي سرقت. إذن حقوق الله لا تقبل الشفاعة، ومنها قطع يد السارق. وهذه وحقوق الله تعالى لا تقام في الغزو. قال الإمام الأوزاعي، وكان من أهل الشام، وأهل الشام هم أهل رباط، قال: كانوا لا يقطعون يد السارق في الغزو مخافة أن يلحق المحدود بالعدو. هذا بالنسبة
أن يفتتن في دينه.
نعم، أن يفتتن في دينه. أما القصاص فقد وجب حقا للعباد، ولذلك يجري فيه التوارث باتفاق العلماء، ويقبل الشفاعة والمصالحة والعفو. وكلنا نعلم قصة القصاص في سن الربيع بنت النضر، لما كانت اقتتلت مع جارية في سنها فلكمتها فكسرت سنها، فطلب أهل الجارية القصاص، فأرسل لهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يدفع لهم الأرش والدية، فأبوا. فكان كلما أرسل لهم ناسا أبوا ورفضوا وطلبوا القصاص فقط. فلما رأى ذلك أنس أقسم، قال: والله لا تكسر سن الربيع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال له: يا أنس، كتاب الله القصاص. فلما سمع الأنصار بيمين أنس قالوا: نكرم يمينه.
الله.
ورضوا وعفوا. هذا دليل على جواز الشفاعة.
نعم.
وجواز
التنازل.
نعم. نعم. العفو. فقال النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إذن القصاص وجب حقا للعباد، ولذلك يجري فيه التوارث ويقبل الشفاعة والمصالحة، ويجوز التنازل عنه ولو بعد وصوله للإمام، ولذلك يجب تطبيقه. حقوق العباد يجب أن يقضى فيها، بخلاف حقوق الله تعالى فإن شروط تطبيقها واضحة مبثوثة في كتب الفقه. فحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة، وهذه قاعدة صحيحة مجمع عليها عند أهل العلم والفتوى، وكل من يفتي أو يقول بخلاف ذلك فهو مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. السؤال شيخنا الفاضل: الذين ينادون بوقف عقوبة الإعدام أو تأخيرها أو تأخير القصاص أو غير ذلك، السؤال: لو تعرضوا لجريمة قتل في بيوتهم، ماذا سيكون الرد منهم؟ هل البحث عن بديل لعقوبة الإعدام أو عقوبة القصاص أو غير ذلك، أم ماذا سيكون الرد؟
بالقطع أنت تعلم وأنا أعلم بأنهم سيكونون أول من ينادي بالقصاص، بل ربما يكون الواحد منهم ممن يحب أن يأخذ هذا الأمر بيده ليفتئت على السلطان.
نعم. طيب شيخنا، هل أنت مع الإسراع في تنفيذ عقوبة القصاص بحق القتلة، أم ينبغي التريث وتأخير الأمر؟
بصراحة هذه المسألة ينبغي الوقوف عليها والتفريق بين أمرين.
تفضل.
هناك فرق بين إثبات جريمة القتل وبين تنفيذ عقوبة القصاص. أما جريمة القتل فإثباتها يجب التريث فيه والتثبت بكل الوسائل المشروعة المؤدية إلى اليقين، حتى لا نجر على بريء عقوبة بغير ذنب اقترفه. والأصل في الإنسان براءة ذمته حتى يثبت خلاف ذلك، والمتهم بريء ما لم تثبت إدانته. ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، والحدود تدرأ بالشبهات. إذا إثبات هذه الجرائم على المتهمين بها، لأن المتهم ليس مدانا، هو في دائرة التهمة فقط، يجب التثبت فيه واتباع الأدلة الشرعية التي أمرت والتراتيب الإدارية التي تنظم ذلك، الذي لا تدع مجانا للظلم أو الحيف أو الجور على هؤلاء. فإذا استوفى هؤلاء الشروط كلها وثبتت عليهم جريمة القتل بما لا يدع مجانا للشك أبدا، ولم يعف ولي الدم، فإن ولي الدم من حقه العفو، ولذلك يجب على السلطان أن يعرض العفو على ولي الدم، هذا قاتل ولدكم وحقكم القصاص، فإن شئتم اقتصصنا لكم منه، وإن شئتم عفوتم فما قولكم. فإذا عفوا سقط القصاص. بالمناسبة سقوط القصاص ليس معناه سقوط العقوبة، إذ يسقط القصاص ولكن الإمام له أن يرتب عقوبات تعزيرية على هؤلاء القتلة طبعا نعم ونحو نعم. ذلك فقط في حال ماذا؟ كما قلت في حال عفو ولي الدم فقط طبعا، فلا يكون
وليس كبديل كما
نعم
يدعي
لا.
البعض
لا لا لا، منادات البعض هي منادات من لا يفقه في دين الله والله، بل هي منادات من يريد لنا الشر في مجتمعنا، نسأل الله السلامة.
اللهم
ولذلك إذا ثبتت هذه الجريمة يقينا، تنفيذ القصاص بعد ثبوته يقينا، الواجب فيه عدم التأخير وعدم المماطلة، لأن ذلك فيه ذريعة لانتشار الفوضى والهرج، ويؤدي إلى جرأة الفسقة والمجرمين ومن في قلوبهم مرض على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. ومعلوم أن من أمن العقاب أساء الأدب.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الفاضل، يعني مسألة قتل الجماعة بالواحد في الشريعة الإسلامية، ما تفصيل هذه المسألة؟
إذا اجتمع عدد من الناس على بريء وتمالأوا عليه وشاركوا في قتله ظلما، فإن جماهير الأمة سلفا وخلفا يقولون إنهم يقتلون به قصاصا كلهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني.
نعم، مجرد الإعانة، الإعانة على قتل المسلم جريمة كبرى. استمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. المعين يوم القيامة يقنط من رحمة الله. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرك، يعني اشترك في دم حرام، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله عز وجل. بل روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه رفع إليه أمر 4 أو 5 أو 7 قتلوا غلاما غيلة بصنعاء
في اليمن.
قتلوا نعم
نعم،
فقضى عمر بن الخطاب بقتلهم أجمعين، ثم قال: والله لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به
الله.
أهل المدينة كاملة، بل إننا لو لم نقتل الجماعة بالواحد لفتحنا باب شر للسفلة والقتلة بأن يجتمعوا لتنفيذ جرائمهم، وهذا يشجع على انتشار الجرائم الجماعية الحرابة المنظمة، يعني انتشار العصابات المجرمة الحرابة المنظمة التي تقتل الناس تخطيطا وترتيبا، وهذا
وترويعا.
نعم وترويعا، بفضل الله تعالى حتى الآن هذا لم يصل إليه الأمر في قطاع غزة، لا زالت هذه الحوادث على ظهورها في الفترة الأخيرة
فردية.
إلا أنها حالات فردية
نعم.
نتيجة أسباب معينة، فإذا لم نسارع من القصاص من هؤلاء ربما يؤدي ذلك إلى فتح باب شر على الناس، نسأل الله تعالى ألا يفتح، ونسأله جل وعلا أن يمكن أهل الاختصاص والسلطان من تنفيذ حكم الله تعالى في القتلة إرضاء لله تعالى أولا، وتجنبا لعقابه وسخطه في الدنيا ثانيا، ورعاية لمصالح الناس ثالثا.
اللهم أمين. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وكذلك المحاضر بالجامعة الإسلامية. نفع الله بك وبعلمك الإسلام والمسلمين، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاتيم، من التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.